بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
نحن المشكلة أن نأكل تمر ولا نقرأ، حتى الواحد منا يأتي بأربعين ولد، كلهم يأكلون فصفص ويلعبون بلوت، والأمريكان يأتي الواحد باثنين، واحد على سطح القمر واحد يصنع صاروخ سكوت يهبدنا به.
والسبب
لأن الفراغ نصف محترف، مسكين الذي ليس عنده مكتبة في البيت، مسكين الذي لا يقرأ، مسكين الذي لا يحفظ، مسكين الذي يعيش هملا على الأرصفة. إن من أراد السرور وذهاب القلق والوحشة التي يجدها شبابنا والسأم والملل فعليه بالقراءة، فالكتب من أحسن ما يذهب عنك الوساوس والهموم والغموم.
فنترك لذة العيش ونبقى مع كتاب.
ما تطعمت لذة العيش حتى صرت للبيت والكتاب جليسا.
وما الدليل على فضل الكتاب؟
أن الله جعل رسالته في كتاب.
ذلك الكتاب لا ريب فيه.
وما فائدة الكتاب؟
وخير جليس في الزمان كتابه، يحفظ العلم ويقيده، لا يطريك ولا يمل ولا يفشي سره ولا تجده ضغيرا.
وماذا أقرأ؟
تقرأ كتابا نافعا يدلك على الله.
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء.
أعطني كتابا وسريرا أنام عليه وخذ الدنيا، ومن جلس مع كتبه وعبد الله فقد تعجل دخول الجنة غير أنه لم يدخل الجنة إلى الآن.
فإلى أين يصل الإنسان بعد أن يكثر القراءة؟
من خدم المحابر صعد المنابر، فإنك تجد الصعلوك الفقير المبهذل يسطر له الملوك، العلم يجلس الصعلوك على أسرة الملوك بسبب الكتاب، ينام والكتاب على صدره ويستيقظ والكتاب على صدره.
فوائد.
الذي يطالع كتاب الله الحرف بعشر حسنات.
فوائد.
طريق الخطابة كثرة المطالعة.
فوائد.
تنمية العقل وجودة الفهم.
فوائد.
كثرة التجارب وأخذ العبرة.
فوائد.
إصلاح اللسان.
فوائد.
تهذيب للروح.
لقد اشتقنا كثيرا للجلوس مع خير جليس.
سهل لتنقيح العلوم على الدري من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدكاه والعشاقي، وألذ من نقل الفتاة لدفها نقل لألك الرمل عن أوراقها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكر الله الذي أجلسنا مع الفضلاء، ونسأله صحبة الأولياء وميتة الشهداء وجوار الأنبياء في جنة رب الأرض والسماء. خير جليس وهو الكتاب بإجماع أهل العلم وأهل الدعوة وأهل العقل في غير الأحياء. وكما تعلمون أن الله شرفنا بكلمة اقرأ نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الأمي الذي ليس له دفتر ولم ير سبورة ولم يحمل طبشورة ولم يتعلم على شيخ ولم يدخل جامعة ولم يتخرج من كلية، فأين قرأ بأبي هو أمي؟ قال بعض الفضلاء قرأ في كتاب الكون المفتوح الذي يقول في إيلي أبو ماضي وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. قرأ عليه الصلاة والسلام آيات القدرة بحروف الصمدانية، وقرأ في الكتاب العظيم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب الذي ليس كمثله في الكتب كتاب، حتى قال سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبالمناسبة من عظمة الكتاب العلمي والثقافي أن الله جعل رسالته في كتاب، فلم يبعث رسله عليهم الصلاة والسلام بلا كتب، بل أنزل معهم الكتب لقيمة هذا الكتاب أن يكون بين الناس. إخوة الإيمان، أسلم أحد الإنجليز كما قاله النجار وغيره، وما سبب ذلك إلا قال كلما قرأت كتابا اعتذر المؤلف في أول كتابه عن التقصير وعن النقص وعن العيب في كتابه، ومن وجد خطأ فليتصل بالمؤلف، ومن وجد استدراك فليستدرك إلا الواحد الأحد، فإنه قطع الدابر على من يستدرك أو على من يعلق أو يسرح. قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا نريد أحدا أن يعلق ولا أن يختصر ولا أن يزيد ولا أن ينقص ولا أن يلاحظ، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض بهيرا. وذكر الله المدارسة ومطالعة الكتب والتربية والتعليم فقال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وأما رسولنا عليه الصلاة والسلام فإن من معجزاته أنه لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، ولكنه فوض لأصحابه أن يكتبوا فقال اكتب لأبي شاه كما في الصحيح، وما ذاك إلا أن الكتاب يحفظ العلم ويقيده. وأنتقل إلى ما قاله العلماء والأدباء في وقفات، لا أريد أن أكمل محاضرتي بأسلوب رتيب، وإنما أدخل كما يقول هذه بين قوسين علي الطنطاوي قال إذا أردت أن تحاضر الناس وتجذب انتباههم في موضوع أدبي فاجعل محاضرتك فوضى. وهل كانت المحاضرات الأدباء إلا فوضى وكتب الأدب إلا فوضى، لكنها محكومة بشيء من السياق. وأبو الطيب يأتي ببيت يشرفنا في هذا المجال، اختار الإخوة عنوان المحاضرة على سياقه أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه، فيكون أشرف موقع وأشرف مكان تنال به العزة أن تكون على ظهر سابح وهو الفرس تفأر لدينك ولكرامتك ولأمتك. وكذلك أحسن جليس هو الكتاب الذي قال فيه الجاحظ لا يطريك ولا يملك ولا يفشي سرك ولا تجده ضغيرا، إلى آخر ما قال في مقالته الرائدة التي ذكرها في كتاب الحيوان. ورأيت أن بعض السلف رضي الله عنهم أرضاهم إنما طلب العلم بوافد من القراءة مع الكتاب، وكانوا يختارون الكتاب. هذه رسالة وجهها إليكم ولأبنائكم وإلى جيلنا أن كل من قرأ لا يعتبر قارئا ما لم يختر الكتاب المفضل النافع المفيد، وإلا فإن أعداء الله من الملاحدة قرأوا كثيرا، وكذلك الفسقة والزنادقة وطوائف الأرض. لكن المقصود أن تقرأ كتابا نافعا يدلك على الله وعلى الطريقة المثلى في الأخلاق والآداب والسلوك. قال بعض السلف المبارك المحدث العالم رحمه الله ما لك إذا صليت العصر لا تجلس معنا؟ قال أنا أجلس مع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا أين هم قد ماتوا؟ قال أجلس مع علومهم في الكتب فأستفيد منهم، أما أنتم فتغتابون الناس. وعلي بن عبد العزيز الجرجاني عالم محدث أديب قاضي جمع الفضائل حتى قالوا هو حسنة جرجان وهو كوكب الزمان كالجاحظ نفرا وكالمحتل شعرا. هذا علي كتب قد اعتزل القضاء واعتزل الناس وكتب على بابه ثلاثة أبيات هي دستور في الأخلاق لمن أراد أن يعتزل على بصيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم كف عليك لسانك وليس أرتفيت كبك على خطيئتك. يقول أنست وحدتي ولزمت بيتي فدام لي الهنى ولم السرور، وأدبني الزمان فلا أبالي هجرت فلا أزار ولا أزور، فلست بسائر ما عشت يوما أسار الجيش أم ركب الأمير. لأن بعض الناس فضوليا في حياته فهو دائما يحضر السيل إذا جرى في الوديان والحريق، يحضر مع الدفاع المدني ويحضر دائما مع الصولات والجولات والمظاهرات السلمية، ويحضر في رفع اللافتات والشعارات ويصرخ مع الناس وينزل قيل وقال ويجلس في الدكاكين ويمر على المحلات بلا هدف في الحياة ولا مقصد. فهو يحذر من أولئك، قيل المبارك من هم السفلة؟ قال هم الذين يتبعون الناس في الأسواق الذين لا هم لهم ولا حظا لوقتهم، حتى يقول علي هذا ما تطعمت لذة العيش حتى صرت للبيت والكتاب جليسا. وأنا أقول لكم جربوا أيها الإخوة، فإن القراءة في أول الطريق كلفة ثم تصبح ألفة. جربوا واجلسوا في بيوتكم ولكن طالعوا لتجدون السعادة والهناء والسرور والحضور، فإن الجلوس مع الناس إلا القليل لما هو قيل وقال واغتياب ونقل الأخبار ووشاية وإشاعات. أيها الإخوة الكرام، يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر ليس للعالم أشرف ولا عز ولا أروح ولا أسعد من الجلوس مع الكتاب، ومن جلس مع كتبه وعبد الله فقد تعجل دخول الجنة غير أنه لم يدخل الجنة إلى الآن. يعني كأنك أنت تعيش في عيشة من دخول الجنة. ورأيت في جريدة الشرق الأوسط اللاذقان محي الدين نقلا عن أحد فلاسفة الغرب يقول يا ربي هل أخرجت لنا القراءة من الجنة أم هي في الدنيا قبل أن تخرج الجنة؟ يقول إن لذة القراءة لا يمكن أن تكون إلا من نعيم الجنة، فهل أنت يا ربي أخرجت لنا القراءة والكتاب من الجنة أم خلقت القراءة مع الدنيا؟ وهذا من ضخامة ومن شرف القراءة والاطلاع. ورأيت في سيرة ابن تيمية رحمه الله أنه جلس مع كتبه وأخذ يستغفر الله ويدعو ربه ويقول إن في الدنيا عيشة من لم يذقها لم يذق عيشة الجنة. وأقول في نفسي أحيانا يقوله عن نفسه إذا كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السرور والحبور فهم في خير وفي عيش طيب. فانظر إليه كيف وصل به الحال مع كتبه ومع عزلته إلى أن أنس بعيش الجنة رحمه الله وغفر له. والحكمة ضالة المؤمن. طالعت في كتب القراءة النافعة فوجدت نقولات عن غربيين ولا تثريب علي في أن أستفيد منهم. فقد علم الشيطان أبا هريرة آية الكرسي يقرأها عند النوم فقال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. يقول تونسي أديب روسي رثاه أحمد شوقي وهم المشاهير الكبار في الأدب يقول أعطني كتابا وسريرا أنام عليه وخذ الدنيا. خذ الدنيا لكن قدم له سرير وكتاب لينام عليه. وهذا الذين أنسوا بالقراءة وسعدوا بها فما بالك بالمسلم الذي يطالع كتاب الله الحرف بعشر حسنات. بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة لأن فيها 19 حرف والحرف بعشر حسنات لمن يقرأ ومن يطالع. فما بالك بمن طالع أيضا العلوم الأخرى التي تشرح القرآن كالتفاسير والحديث والتاريخ وكل كتاب نافع مفيد. قال العمري لا أنفع من كتاب ولا أوعظ من قبر. وكان هذا العمري من زهاد المدينة معه كتاب دائم معه فقال من أين حصلت على العلم؟ قال بجعل الكتاب كالمدرعة على صدري ينام والكتاب على صدري ويستيقظ والكتاب على صدري يذهب إلى السوق والكتاب معه. قد حدثني بعض الفضلاء ممن لقي الشيخ الألباني رحمه الله قد لقيته مرة في مكة لكن ما سألت عن هذه القصة إنما حدثنا بعض الفضلاء أن الألباني كان يشتغل بإصلاح الساعات في دمشق فمر به رجل وقد أخرج الأحاديث من إحياء علوم الدين الغزالي فنظر الألباني وهو ذاك الوقت بائعا شاريا للساعات مصلحا لها فعجب بالطريقة فأخذ الكتاب وأخذ يقلد تخريج الأحاديث من الكتب بلا شيخ ثم أخذ يواصل الليل والنهار ويعمل بالانقطاع وينام فقط 4 ساعات فصار محدث الدنيا ومجدد الحديث في وقته في هذا العصر. وما ذلك إلا الهمة التي يقول فيها المتنبي همة تنطح الثريا وعزم نبوي يزعزع الأجبال. يقول أحد المؤرخين ذكره ابن كثير وغيره دخلنا على وزير وقد عزل من وزارته ومعه كتب حوله فوالله إن هبناه مع وجود الكتب أكثر من هيبته وهو في الوزارة. فإنك تهاب الرجل العالم والمثقف والعارف أكثر من هيبتك لصاحب الجيوش والجنود لأن هيبة الرجل في نفسه. حتى يقول أحد العلماء وهو العز بن عبد السلام لأيوب السلجوقي أنا عز منك ولو كان عندك من ملك ملك مصر. قال ولما؟ قال سطر مني يعزلك وأنت لو كتبت فيه دفاتر الدنيا ما عزلتني لأن منصبي من الله ومنصبك من الدنيا أو كما ذكر ذلك. وقال بعض الفضلاء من خدمته الدفاتر خدمته الأكابر أو من خدم الدفاتر خدمته الأكابر. فإن من قرأ كثيرا وحفظ واطلع وجد احتراما من الناس وتبجيلا لعلمه حتى يقول علي رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسن. فقيمتك هي الذي يحسنه في أي فن وفي أي حرفة العلم من فقه أو حديث أو تفسير أو نحو أو لغة أو مهنة هذه قيمتك كما قال علي. ولعلمكم يقول ابن عبد البر أشرف كلمة بعد الكتاب والسنة هذه الكلمة كلمة علي قيمة كل امرئ ما يحسن. وقال بعضهم ومن خدم المحابر صعد المنابر. فإنك تجد الصعلوك الفقير المبهذل ينصت له الملوك بسبب الكتاب بعد توفيق الله. قال ابن عباس العلم يجلس الصعلوك على أسرة الملوك. لذلك انظر لعطاء بن أبي رباح لما أنس بالكتب ومكث معه مكث عطاء بن أبي رباح مع كتاب في الحرم 30 سنة يقول والله ما فراشي إلا الحرم وإني أذهب فقط لآكل وأقضي حاجتي وأعود للحرم ليل نهار 30 سنة حتى حفظ الكتاب عن بكرة أبيه ثم أخذ يفتي في حج سليمان بن عبد الملك وهو خليفة 20 دولة من الدول العربية آنذاك. فلما طاف قال لا يسأل في المناسك إلا عطاء بن أبي رباح وهو مولى أشل أفطس مفلفل أحنف. فأتى سليمان واختلف مع ابنائه وهو الخليفة والوزراء معه والأمراء فاختلف مسألة قالوا نسأل عطاء فزاحم الناس ليسأل عطاء قال عطاء خذ دورك وسرات مع المسلمين. فقال لأبنائه: يا أبنائي اطلبوا العلم، والله ما ذلت في حياتي إلا عند هذا العبد لأنه عالم. ثم نظم أحده بن عنين بيتين يمدح عطاء، يقول: يأبى السؤال، يعني هذا عطاء وهذا الملك معه والسيوف والجنود والبنود والرمراء والوزراء والدولة، ومع ذلك ما ذلت في حياتي إلا له. قال: يأبى السؤال فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان، والسلم هو العلم والخلوب الكتاب والاستفادة من هذا. يقول ديال كهرنجي: صاحب دع القلق وابدأ الحياة، صاحب فن الخطابة، طريق الخطابة كثرة المطالعة. فإذا أردت أن تنفع الأمة وأن تعظهم وأن توجههم فعليك بأن تكون قارئا ممتازا. وقد حدثني بعض الفضلاء من الزملاء والإخوة أن القراءة كما تعرفون تبدأ بشيء من الملل والسامة، لكنك ما إن تستعين بالله عز وجل وتواصل إلا تصبح لك طبعا وأنفة لا يمكن أن تتخلى عنها وتصبح كالطعام والشراب. فدعونا ندرب أنفسنا رويدا رويدا في القراءة نصف ساعة كل يوم، ثم ساعة، ثم ساعتين، إلى أن تصل إلى 8 ساعات أو 10 عند بعض الفضلاء. ولعلمكم علماء السلف يكون يمتاز بعضهم على بعض بسبب كثرة قراءته في الكتب ومطالعته، حتى مدح الإمام أحمد بعض المحدثين قال صاحب كتب، فكان يطالع في هذا الكتاب وفي هذا، حتى إني رأيت في سيرة الخطيب البغدادي أنه كان في جوبه كتب، فكان إذا ذهب إلى السوق أو إلى المسجد طالع ذهابا وإيابا. وذكر ابن كثير أنه قال له طلابه: حدثنا، قال وهو مسافر الحج، قال: أبدأ في قراءة القرآن فإذا ختمت حدثتكم. فبدأ بعد الفجر يقرأ، قال وقبل الغروب ختم ختمة ثم بدأ يحدثهم. فلله در هذه الهمم من همم، لولا لطائف صنع الله ما لبثت تلك المكاسب في لحم ولا عصب. وأما فتح بن خاقان فهو وزير، قال ما منعته الوزارة لأن صاحب الهمة لا يمنعه المنصب ولا الوظيفة ولا التجارة عن طلب العلم. وكان من السلف من تولى الوزارة والإمارة وتولى المنصب وجمع التجارة، ومع ذلك ما أشغله عن القراءة والاطلاع. أوقاتنا طويلة، لكن عندنا سوء إدارة في تنظيم الأوقات، معنا سبح طويل من الوقت، ولكن للأسف خمود في الهمم إلا من رحم الله. وأذكر الهندي الذي يقول: المرأة أخضر والعنز مريضة. فالمكتبة وافدة وافرة بالكتب، لكن من الذي يطالع ويقرأ؟ ورأيت شبابا من أقاربي أدخلته في مكتبة مرة وقلت اقرأوا، وتركت وعدت فوجدتهم تركوا الكتب وأخذوا يتفرجون جالسين، والسبب ما عندهم ضربة ولا همة، وأنهم ينظرون لهذه الكتب أن شيء من القراطيس فيها كلام وسواليف. ولو علموا أن هذا العلم من أساطير البيان والأدب والحكمة في العالم لقرأوا، لكن كما يقول أبو العتاهية: العنز لا تشبع إلا بالعلف، لا تشبع العنز بقوم ذي لطف. فإنك إذا حضرت التيوس ولم تعطيها شعيرا ولا علفا لا يمكن أن تشبع. فلذلك على الأمة أن تشبع علما وثقافة قبل أن تكون خاوية، فإن لا تشرف الأمم بعدد السكان. وأبشركم أن العالم الإسلامي 1.2 مليار، لكن الذي يقرأ فيهم إنما يعدون على أصابع مئات الألوف فقط، فهم شعب الأمية عدد الحصى والرمل في تعدادهم. فإذا حسبت وجدتهم أصفارا من كل مفتون على قيثارة، كل وجدت بفنه بيطارا أو خادعا خدع الشعوب بدجله عاش السنين بعمره ثرثارا. الفتح بن خاقان وزير كان له كم طويل في كتب، فكان مع المعتصم والمتوكل، فإذا ذهب إلى الديوان قرأ ذهابا وإيابا. قال فإذا غفل عنه المعتصم أخرج كتابا يقرأ، فإذا رفع المعتصم رد الكتاب. فكان من أساتذة البيان والأدب، حتى ترجم له أبو غدة رحمه الله في كتاب صفحات من صبر العلماء وغيره من العلماء. ثم إني أقول لكم مسألة بالتجربة ومن أساتذة من هو حضور تجرب قبلي. أقول إن من أراد السرور وذهاب القلق والوحشة التي يجدها شبابنا والسام والملل فعليه بالقراءة. قال رجل لأحمد بن حنبل: إني أستوحش وحدي. قال وينك، أين الكتب عنك؟ فالكتب من أحسن ما يذهب عنك الوساوس والهموم والغموم، لأن الفراغ لص محترف، وأنت إذا جلست تنتظر الهواجس والهموم أتتك من كل واد ومن كل شعب. فعليك أن تفتح كتابا وينتعش مع أهل العلم، يقول أحد الناس من تلاميذ أحمد بن حنبل دخلت عليه فوجدت الكتب حوله ذات اليمين وذات الشمال ويركض بينها وينام بينها رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة. وكان ابن تيمية يقرأ وهو مريض. قال ابن القيم دخلنا عليه والكتاب على صدره وهو مريض، فدخل عليه طبيب فقال لابن تيمية لو تركت الكتاب لأن القراءة والمطالعة بثك. قال لابن تيمية أنا لا أترك القراءة في أي حال من الأحوال، حتى أنه يدخل بيت الخلاء لقضاء الحاجة فيقول للقارئ ارفع صوتك لأسمع قراءتك وأنا في الخلاء. فقال ولو حاكمك لطبك. ثم قال للطبيب أليس عندكم في الطب أن النفوس إذا ارتاحت لشيء كان هذا الشيء سببا لعلاجها ودوائها؟ قال نعم. فأنا فراحتي في قراءة وهذا سبب علاجي. قال صدقت. فهذا الذين بلغوا مبلغا عظيما، حتى إن ابن عقيل أبو الوفاء الحنبلي ذاك الإمام المعتبر الذي هو شيخ ابن الجوزي ألف فقط في أوقات الراحة، جعل قراطيس وأوراق عند رأسه في المنام يكون في وقت الراحة، هذا ليس وقت الجد. فكان إذا أراد أن ينام كلما سنحت له خاطرة فتح مشروع مثل سفينة نوح فيها من كل زوجين اثنين، مشروع في فائدة نحوية أو لغوية أو فقهية أو بيانية أو بيت شعر أو قصة أو غريبة أو عجوبة أو مثل أو شاردة، حتى بلغ تأليفه 800 مجلد. قال الذهبي هو أكبر كتاب في التاريخ. هذا فقط في وقت الراحة. كان له أكرمكم الله حذاء الآن حذاء في هذه الجهة إذا خرج به حذاء إلى دورة المئة وبيت الخلاء. قالوا لماذا؟ قال لأنني لو رجعت وأخذت هذا الحذاء ثم رجعت من هناك لضاع وقتي، فأنا أختصر المسافات. كان يأكل الكعك ولا يأكل الخبز. قالوا لماذا؟ قال بينهما قراءة 50 آية، فإنني جربت من الخبز ألوكه كثيرا ويتعبني ويأخذ وقتي، أما الكعك فإني أصرته صرطا فيبقى مقدار 50 آية. هذا الذين يعرفون قيمة الأوقات. أما نحن فلا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الذي يسعى كمثل مقيد أو كما ورد في البيت. فيا أخوة الإيمان أدعوكم للكتاب من جديد، إن أردتم تجديد هذا الدين وإعادة روحه ونصره فبالعلم والمعرفة، ومن سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ابن عبد البر رحمه الله مكث مع كتابه التمهيد 30 سنة وهو عند رأسه، فقالوا له ما تمل ولا تسأم ولا تفجر؟ قال أنيس فؤادي من 30 حجة وسيطر ذهني والمفرج عن همي. يقول هو الذي سقل ذهني وفرج همي وآنسني وأزال وحشتي. وأقول لعشاق القنوات الفضائية والذاهبين وراء المسلسلات والجلسات الغائبة عن النور الغائبة عن الرشد، اتقوا الله في أنفسكم وعودوا إلى الكتاب وأوروا كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقول الذين يعيشون التفاهة والقيل والقال وضياع الأوقات، والله لا تزول أقدامكم يوم القيامة حتى تسألون عن كل دقيقة صرفت، فاتقوا الله في أعمالكم واصرفوها فيما يقربكم من مولاكم جل في علاه. يقول ابن عبد البر إن صحبنا الكبار تاهوا علينا. الآن تقسيم، يعني الإنسان في ورطة، إذا صحبت الكبار والواجهات والشخصيات لا يلتفتون إليك إلا شزرا ولا ينظرون إليك إلا نظرا بكبر، حتى إنهم يتصدقون عليك إذا جلست عندهم ويقول الحمد لله أن جلسنا معك فاحمد الله على هذه النعمة التي ساقها الله لك. قال إن صحبنا الكبار تاهوا علينا واستخفوا كبرا بحق الجليس، أو صحبنا التجار سرنا إلى البؤس وسرنا إلى عداد الفلوس، فلزمنا البيوت نستخرج العلم ونملى بها بطون الطروس. فأنعم بأكرم إذا كنت في بيتك فأنت ملك لا تنازع. قال دانتي شاعر إيطاليا البيت مملكة الأفكار لكن تاجه الكتاب. أن يكون معك كتاب، فإذا كان معك كتاب وتؤدي الصلوات الخمس ويسلم الناس منك ومن أذاك فاعرف أنك قاربت في دخول الجنة لكنك ما دخلتها إلى الآن. ورأيت في سيرة ثعلب، هذا ثعلب من أئمة الأدب الكبار، دخل على الإمام أحمد فقال الإمام أحمد ما اسمك؟ قال ثعلب. قال ثعلب وما ثعلب؟ قال اسم سموني به. قال الإمام أحمد ماذا تنقل وماذا تكتب؟ عنده أوراق وقراطيس. قال أكتب الأدب. قال اسمعني شيئا. قال يقول الشاعر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، يعني الواحد الأحد يرقبك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فوضع الإمام أحمد المحبر والقلم وقال انظرني، ودخل غرفته وأغلق الباب وخل يبكي ويقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. كان إذا حضر يشترط على من يدعوه ومن يعزمه في الوليمة أن يهيئ له مكان للكتاب، فكان يحضر كتابه معه ذهابا ويابا ويقرأ في المجلس مع الناس ويقرئهم. وما رأيت أحفظ الوقت من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد ركبت معه في سيارتي وحضرت مجلسه. مرة صاحبته في وليمة وكنت معه في السيارة، فكان يقرأ في الذهاب في بداع الفوائد يقرأ عليه القارئ. وما رأيت أحفظ الوقت من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد ركبت معه في سيارتي وحضرت مجلسه. مرة صاحبته في وليمة وكنت معه في السيارة، فكان يقرأ في الذهاب في بداع الفوائد يقرأ عليه القارئ. ثم قرأ شيئا في فتاوى ابن تيمية، وفي العودة قرأ بعض المعاملات وبعض الفتاوى، وفي المجلس في أثناء ما هو جالس قرأ القارئ شيئا من القرآن فشرح، ثم فتي حتى على الطعام، وكان يغسل وهو عند الغسالة وبجانبه عن يمينه وعن يساره اثنان يسألانه في مسائل العلم. فكان وقته وأنتم أو أكثركم شهدوا حياته حفظا ومدارسة وإفتاء ونفعا. وبلغ بهيام ووران بعض العلماء مثل أحمد الحجار وعلامة حلب أنه ذهب إلى السوق فوجد كتابا يباع وليس عنده دراهم، فخلع بعض ثيابه وباعها وأعطى صاحب الكتاب وشر الكتاب. ولعلمكم الرفاهية ضد القراءة، والسرف والبذخ ضد القراءة، فلا يظن أحد أنه إذا عمر قصورا ودورا وحدائق أنه سوف يكون نفسه ويكون مستقبله. لا، وجد من الفقراء أنهم أكثر علما وأكثر تلقيا هذا في الغالب، وإلا فقد ينظر في ذلك. حتى قال لصاحب مكتبة ابن حزم: أتانا رجل في صنعاء في اليمن فوجد فتح الباري، فقال احجز لي نسخة، وهو طالب علم ومشهور بالقراءة، يهضم المعلومات حافظة من الحفاظ الكبار. قلت: أنا لا أبيع إلا نقدا. قال: ما عندي إلا نسيئة. قال: ثم أخرج خنجرة وقال: سم هذا بهذا، فوجدنا أن قيمة الخنجر أقل من قيمة الكتاب. قال: انظرني قليلا. فأتى بحلي زوجته مع الخنجر ووضعها قيمة الكتاب. وهذا من غرمهم بالقراءة ومن صحة قبولهم على طلب العلم النافع. يقول ابن الجوزي في صدر خاطر: يمكن أنني في وقت الطلب، وهو شاب هذا يعني ما بدأ وهو شاب، يمكن أني في وقت الطلب وأنا شاب طالعت 20,000 مجلد. عودوا إلى صيد الخاطر، ذكر هذا الكريم، يقول: أنا في الشباب هذا ما بقي كبر، 20,000 مجلد، يمكن 5 مكتبات، لأنه كان ليلا ونهارا يقرأ. يقول: والله إني طلبت العلم طلبا ما طلبه أحد، حتى يقول يمدح نفسه غفر الله له: لو كان هذا العلم شخصا ناطقا وسألته هل زار مثلي قال له. وقد نحف من كثرة القراءة، قال: ولكل جسم في البلاء بلية، وبلاء جسمي من تصاعد همتي. وأبو إسحاق الشيرازي قرأ كثيرا من الكتب، فدخلوا عليه ومعه مكتبة كبيرة صالات فيها كتب. قالوا: ما هي الكتب التي قرأتها في هذه؟ قال: لا، سألوني عن الكتب التي ما قرأتها، يعني قل بالسؤال، لأن أصل قليل لما قرأ، أما التي قرأ فكثير. فقالوا: نحن من كثرة القراءة. فقال فيه الشاعر: تراه من الذكاء، من القراءة والإبداع والذكاء، نحيل جسم ترات عليه من توقده دليل، إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضره الجسم النحيل. إن المؤمن يوم القيامة لا يزن بالأرطال ولا في أكياس ولا يقسم بالكيلو غرام، وإنما إيمانه وعمله الصالح وصدقه وتحصيله وجهاده. إخوة الإيمان، وفي هذا المساق أذكر أعدادا وأرقاما وأحيلكم على المراجع. ابن جزي وقيل جد بن العربي كما في سير علام النبلاء الذهبي يقول: هذا الرجل الإمام المحدث قرأ صحيح البخاري في حياته 700 مرة. يقول عن نفسه: كررت صحيح البخاري 700 مرة، يحسبها ويعدها، كلما انتهى كتب رقما في أول مجلد ثم عاد وقرأ ذلك قراءة. وأما النيسابوري الإمام المحدث قال: قرأت صحيح مسلم 100 مرة، وهو هذا الكتاب قرأه الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ما يقارب 30 مرة، الذي هو عليه شرح النووي قرأه بن باز في حياته ما يقارب 30 مرة. وأما الفارابي فقال: كررت كتابا 40 مرة، وربما حفظت عن ظهر قلب لكن أعود إليه بضبط الحروف. وقال المزني تلميذ الشافعي: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، والله ما من مرة أقرأها أن يظهر لي فائدة ما كنت أعلمها من قبل. هذا في كتب البشر، فكيف بمن كرر كتاب الله وتدبر وأنس به؟ وابن إدريس عبد الله محدث كبير من علماء العراق حضرته الوفاة فبكت ابنته وقال: لا تبكي يا بنية، فإني ختمت القرآن في هذه الزاوية 4,000 مرة في حياتي. هذه الهمم، لولا المشقة ساد الناس كلهم والجود يفكر والإقدام قتال. إذا علم هذا فإن من طريقة ومن فن التحصيل عند العلماء جمع الكتب في هذا الباب، حتى إني أذكر أن ابن القيم الأكثر من جمع الكتب على الإطلاق، حتى إن أبنائه باعوا الكتب ووجدوا أنهم يبيعونها في الأسواق بعد موته من ميراثه رحمه الله وغفر له. وأذكر في هذا الباب أن مسلم بن الحجاج رحمه الله كان يطالع الكتاب ويبحث عن حديث، سئل عن حديث فقال ما أدري، ثم غبنا لأنه لا أدري، فأخذ سلة من تمر وأخذ يطالع ويأكل تمره، والسلة هذا التمر حار، هذا في ترجمة مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، هذا التمر حار كثير، فنسي هو من كثرة المطالعة يفتح صفحة ويأكل تمره، والإنسان إذا اشتغل بشيء وذهل باله ما يركز، فأخذ يقرأ فوجد الحديث في آخر الليل وقد أنهى للسلة وهي حارة كلها، ثم في الصباح قال آه ثم مات، فقالوا مات لأنه أنهى التمر كان حارا، وهو من أئمة الكبار، وهو عالم رباني غفر الله له وجمعنا بالله به في جنات النعيم. نحن المشكلة أن نأكل تمر ولا نقرأ، وأنهينا الخبز والموائد ولكن بلا نفع ولا جدوى، ولكن عسى الله أن يغفرنا ويرحمنا، وإلا لو كان يعني في عقولنا وفي إرادتنا وفي مجدنا وفي هممنا ما كنا بهذه الكثرة الكاثرة دول أكثر من الذر ما تصنع ولا شيء ولا طباشير ولا تصنع بيبسي، وليس لها دور في الحياة، حتى الواحد منا يتزوج أربع حريم هذه بين قوسين، فيأتي بأربعين ولد كلهم يأكلون فصفص ويلعبون بلوت، والأمريكان يأتي الواحد باثنين، واحد على سطح القمر واحد يصنع صاروخ سكوت يهبدنا به. نعم أمروها كما جاءت. يقول الزهري وهو يطالع الكتب تقول له امرأته، يعني هو يقول الحمد لله إنني ما تزوجت عليك، قالت والله إن كتبك شد عليه من ثلاث ضرائر، من ثلاث نساء، لأن بعض الناس إذا انهمك نسي نفسه ونسي أسرته، وأنا أقول بالمناسبة لا بد من التوازن، إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولبيتك عليك حقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأعطي كل ذي حقا حقه. إخوة الإيمان، ما هي فوائد القراءة؟ قبل أن نبدأ بالفوائد أقدم لكم خمس لطائف. ابن الجصاص هذا تاجر من تجار بغداد، عنده مال كثير لكن في حماقة، يعني يحترق الفيوز 12 عنده، يعني عنده حركات نص كم هذا، وهو تاجر بغداد على الإطلاق. ذكره العلماء أتى إلى لوز يريد أن يكسر اللوزة، ففرت اللوزة لأنه ضربها كذا ففرت، قال سبحان الله كل شيء خاف من الموت حتى البهائم. دخل في بركة ومعه كتاب، هذا من نكات الكتب، فسقط كتاب من يده في البركة، فخاف أن يبتل الكتاب في البركة، لأنه وصل الكتاب الكلب بحبره فتناوله بكتاب آخر ليخرجه، فغلق الكتابان ومسحت الكتابة، واستعار أحدهم كتابا من صديق له وذهب بالكتاب، ثم زاره صديقه ووجد الكتاب الذي عاره إياه كتاب، يعني عند صديقه وهو عليه قطف من العنب يأكل العنب عليه، فسكت ولم يقل له شيئا. ثم دارت الأيام وعاد له الكتاب، وأتى يستأذن من كتاب آخر فعاره الكتاب وأعطاه طبقا معه وصحنا وقال هذا الكتاب وهذا لأكل العنب حتى لا تأكل العنب على كتابه. وبالمناسبة أحذركم من وضع الصحف، هذه فائدة علمية والجرائد تكون مواعيد، لأن يمتهن في اسم الله جل جلاله وتقدست أسماؤه واسم الرسول صلى الله عليه وسلم واسم الله الحسنى. الثالث، لا يخف أحدكم من الكتب، فإن عندنا دواليب الآن قوية، لأنكم إذا سمعتم الجاهل قتلته كتبه خاف أحدكم أو تأخر من كتبه يظن أن الكتب تقتل الناس، لا، الجاحف جمع كتبا كثيرة وكان الخشب ضعيف وأتى مرة يبحث فسقطت كتبه فمات، وما سمعنا الحمد لله في هذا العصر أحد قتلته كتبه، لأن الناس ما يقربون من الكتب، يقرؤون صحف وجرائد ودرجات الحرارة والصيدليات المناوبة. فقصدي أن الكتب لا تقتل، ولكنها لكثرة من هام بها صار غفر الله لنا ولجميع المسلمين يعني مصرعه وموته تحت هذه الكتب. ثعلب الذي قلت لكم قبل قليل خرج وبيده كتاب وكان أصم، فأتت فرس مسرعة فما سمع بصوتها فلطمته بحافرها والكتاب في يده فمات. وأما اللطيفة الخامسة فقرأت للشوكاني أن رجلا من الأدباء كان أردى الناس خطا، وقال له أصحابه مستحيل أن يوجد في العالم أردى خطا منك، قال والله إن شاء الله أني أجد منه أردى مني خطا، فذهب مع أصحابه في السوق فوجدوا كتابا سيء الخط ورديء التسطير ورديء الحروف، ففرح وشراه ليرد عليهم، ثم لما ذهب البيت وجد اسمه في الأخير هو الذي ألف هذا الكتاب. إخوة الإيمان، يقول الزمخشري: سهري لتنقيح العلوم على الذل من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدكاه والعشاق، وألذ من نقل الفتاة لدفها نقلي لألقي الرمل عن أوراقي. فما أحسن السهر مع الكتاب وما أروعه، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الذي ماتت همته ورخصت نفسه فلا تحدث أبدا، من يهل يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميلة الإيلام، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، حرمت عليكم الميتة. سياسي معاصر كان وزير خارجية اليمن وسفيرا له اسمه أحمد محمد الشامي، شاعر كبير، اعتزل السياسة في الأخير لأن الساسة يتوبون بعد أن يملؤون إلا من رحم الله الدنيا ظلما وجورا ثم يتوبون في آخر أعمالهم، فكتب على باب 3 أبيات قال: من مخبر القوم شطت دارهم ونأت، أني رجعت إلى كتبي وأوراقي، عفت السياسة حتى ما ألم بها، وقد رددت إليها كل ميثاقي، لأنها دشتمتني كل نائبة وأنها كلفتني غير أخلاقي. آخر ما يتوصل إليه الإنسان أن السعادة هذه من كلام الأساطين والفلاسفة والحكماء، أن تجلس مع مكتبتك. وأنا أقول بالمناسبة أيها الحضور: مسكين الذي ليست عنده مكتبة في البيت، مسكين الذي لا يقرأ، مسكين الذي لا يحفظ، مسكين الذي يعيش هملا على الأرصفة، مسكين الذي يكون بطل للشائعات ونقل الأراجيف وقيل وقال، إنه تافه، إنه صفر على الشمال، لا قيمة له ولا دور ولا حياة. يقول الجوزي: لا يخلو كتاب من فائدة، فسبيل طالب العلم في طلب العلم مطالعة الكتب، فمطالعة كتب القوم رؤية لهم ولو فاتوك. قال الشريف الرضي: فاتني أن أرى الديار بطرفي، فلعلي أرى الديار بسمعي. وهذا من أجمل الأبيات ومدح هذا البيت علي الطنطاوي رحمه الله، يقول: فاتني أن أرى الديار بطرفي، فلعلي أرى الديار بسمعي. هذا هو الشريف الرضي صاحب يا ربي تلبان، وغيره كان من القراء في عالم الأدب الكبار، حتى يكون أبو العلاء المعري يمدحه: وردنا ماء دجلة خير ماء، وزرنا أشرف الشجر النخيلة. يقول: أنت في الناس مثل النخيل بين الشجر، ولكنه المخلل المستطرد يكون الدرس فوقه. ولكنه بالمناسبة دخل عليه أبو العلاء المعري وكان شيخه المتنبي، وأبو الشريف هذا الأمير يكره المتنبي كره الموت، ما يريد أن يستشهد في مجلسه، ويعلم أن هذا تلميذه. فقال: من أشعر الناس؟ قال المتنبي: قال أنت وشيخك ضالان وتيسان، تيسان مثنى تيس وتجمع على تيوس، ومن لم يتأكد من ذلك فليراجع مطبخ الفلاح. فيقول: أنت وشيخك تيسان، يقول: أنت وشيخك تيسان. قال: لا تسب شيخي، يقوله شوف الذكي هذا أبو العلاء الكلب هذا الملحد، قال: لا تسب شيخي، فإن شيخي لو لم يكن له إلا قصيدة لك يا منازل في القلوب منازل، أكفرن منه هن منه أواهل. قال: جروا برجله. قالوا: أيها الأمير ما قال شيئا؟ قال: لا، يقصد داخل القصيدة: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. إخوة الإيمان، فوائد القراءة: أولها تنمية العقل وجودة الفهم، فإن العقل يتسع بالمعلومات، ولذلك اعتبر عقل العالم والعامي، العامي قصته أمس، قصته اليوم، قصته غدا. العامي يصل 100 سنة وهو لا يحفظ إلا أحاديث من عام، مثلا يقول عام الغبرة وعام المطرة وعام التمرة فقط، ليس عنده قصة ولا آية ولا حديث ولا مثل ولا استنباط. ولذلك قال الحق سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والرفعة تأتي من الكتب والمشائخ، وتأتي بوسائل كثير من الشريط والكتاب والشيخ، وهذه موجودة في القرآن: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الثاني: كثرة التجارب من فوائد القراءة وأخذ العبرة، فإن التجارب كما يقول ابن مسكويه تحصل بأمرين: بملابسة الحياة وبمطالعة الكتب. فمن طالع الكتب أضاف عقولا إلى عقله، لأنك تطالع الحكماء والعلماء والأدباء والشعراء فتضيف عقولهم إلى عقلك. الثالث: إصلاح اللسان، فلا يكون من نطق ويطلق اللسان ويكسب الفصاحة إلا كثرة القراءة وليست كثرة الأكل. فإذا كثرت من القراءة وكثرت من المحفوظ وكررت الآيات والأبيات سنت لسانك وانطلقت بإذن الله وانحلت العقد وصرت تتكلم بطلاقة وبجرأة، لأن عندك رصيد من المعرفة ومن الكلمات. الرابع: تهذيب للروح، لمن قرأ كتابا نافعا مفيدا، فإن الكتب تعيب الناس وتوجههم. وقد حدثني بعض العلماء أنهم كانوا يبكون إذا قرأوا بعض الكتب، وهذا أمر معلوم بالنظر والتجربة، فإن من طالع سيرة أحد الصحابة أو الأولياء أو الأخيار وكان في رقة بكى، ومن طالع سيرة بعض الفراعنة والطغاة والمجرمين أخذته العجبة وارتدع. فكل ما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الخامس حفظ الوقت، فمن أحفظ ما يحفظ به الوقت بعد ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وهم المطالعة التسبيح بعد التسبيح، الحفظ بالقراءة وتكرار كتب العلم والوقوف مع النص. أما السادس فهي قيمة الإنسان القراءة، وأنا لا أظن أن قيمة الإنسان هي الشهادات من دكتوراه وغيرها وماجستير، لكن قيمة الإنسان كثرة قراءته واطلاعه. حتى رأيت الآن في مجتمعنا من ليس عنده الشهادات الابتدائية والمتوسطة والثانوية وأصبح عالما أو حكيما أو أديبا أو مثقفا كبيرا بسبب كثرة اطلاعه. ورأيت كثيرا من الدكاترة لا يفقهون شيئا ولا يستطيع أحدهم أن يحبر مقالة أو يكتب أو يرسل رسالة أو يلقي كلمة. أما السابع فهو الاطلاع على معارف الناس وتاريخهم، وعظة وسلوة لك أن تطالع الكتب، لأنك تجد مصارع الغابرين وتجد من أصيب بكوارث وبنكبات وبمحن وفتن فتحمد الله على السلامة ويكون هذا عزاء لك. إخوتي في الله، أختم محاضرتي بتنبيهين عظيمين. أولهما أوصيكم باختيار الكتاب النافع الجيد المفيد، وهناك كتب تدلك على هذا الباب، يعني أنها توصلك، قصدي أن تعلمك كيفية القراءة وطلب العلم. اسمع بعض هذه الكتب. أولها الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، الثاني فضل العلم لابن عبد البر، الثالث حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد، الرابع صفحات من صبر العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وصيد الخاطر أجعله الخامس في هذا الباب لابن الجوزي. فوصيكم باختيار الكتاب النافع المفيد، خاصة من صلحت عقيدتهم واستقام منهجهم من علماء السنة. ووصي بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهم شآبيب الرضوان والرحمة من الرحمن، فإنهم أبدع كل الإبداع، وكذلك كتب الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب وأئمة الدعوة. وكل كتاب نافع مفيد لا يخالف كتاب الله ولا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما تسألوني وقت المطالعة المفضل، فقال بعضهم بعد الفجر، قال بعضهم في شيء من الليل في هزيع من الليل، وبعضهم قال على ماء جار، وقال بعضهم في حديقة. والصحيح إذا أقبلت نفسك فهذا وقت القراءة، سواء استقبلت النوم أو قمت من النوم أو في الظهيرة. المقصود أن تقبل نفسك وأن يكون عندك حب للاطلاع حين تفهم، أما إذا عميت نفسك فاتركها حتى ترتاح وتهدأ. أسأل الله باسمه الأجل الأكرم الأعظم أن يوفقني وإياكم لطالب العلم النافع الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا فقها وتدبرا وحكمة وثباتا على الدين، وأن ينفع بنا وأن يجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه ومن والاه.